بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ومع النوع التاسع من أنواع الحديث في هذا الكتاب، يقول الشيخ رحمه الله: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح، أي في كتاب علوم الحديث، قال: وصورته، يعني تعريف الحديث المرسل، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن مسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. يقول ابن الصلاح رحمه الله، فالإمام ابن كثير رحمه الله ينقل في كتابه اختصار علوم الحديث الذي شرحه الحافظ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحديث الذي معنا، فينقل كلام ابن الصلاح في تعريف الحديث المرسل، و يعلق أحمد شاكر رحمه الله عند قول ابن كثير كعبيد الله بن عدي بن الخيار، فيقول: ذكره في الصحابة ابن منده كما في أسد الغابة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وقال ابن حبان في ثقاته: ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في نقل ابن حجر في الإصابة عن الثقات قوله: له رؤية، وتابعه السخاوي في فتح المغيث، وقال الحافظ في التقريب، أي الحافظ ابن حجر: قتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مميزا، فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين. وقال الحافظ في النكت، حافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح بعد كلام: فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر فتح المغيث وتهذيب الكمال. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله، وفيه بيان أن من أهل العلم ممن صنف في الصحابة وفي تراجم الصحابة وفي أسماء الصحابة من استدرك على ابن الصلاح رحمه الله عندما ذكر أن عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين، بل الراجح عند أكثر من صنف في أسماء الصحابة أنه صحابي صغير كان مميزا وله رؤية، كما قال أيضا بعض من صنف في ذلك في أسماء الصحابة. وقول الحافظ ابن حجر تمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الفتح مميزا كما قال الحافظ في التقريب، كان صبيا مميزا فعد في الصحابة،
هذه إشارة إلى هذا الخلاف. لكن يبقى تعريف ابن الصلاح للحديث المرسل، قال: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم قال: تعريف الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، هذا قد يكون أضبط، وهذا تعريف عند المتأخرين علماء الحديث، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث المرسل، هذا هو الحديث المرسل إذا كان مما سمعه من غيره، هذا الذي أضافه. لماذا؟ لأن من التابعين من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان مشركا، لكن دخل الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تابعي، هذا تابعي، لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخل الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد من الصحابة، هو تابعي، حديثه متصل، حديثه متصل لأنه سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، مثل التنوخي رسول هرقل ملك الروم، التنوخي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه بعض العلم لكنه كان مشركا، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل الإسلام، تنوخي رسول هرقل، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت في كتابه النكت على ابن الصلاح في المجلد الثاني 337، وهكذا السخاوي في فتح المغيث في المجلد الأول 129، وهكذا السيوطي في تدريب الراوي في المجلد الأول 196، كلهم ذكروا أن التنوخي تابعي وحديثه متصل. إذن هذا التعريف أضبط للحديث المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. أما إذا كان هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مرسل، لا يسمى مرسل، كحديث التنوخي رسول هرقل فهو تابعي، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، دخل الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد من الصحابة، هو تابعي، لكن حديثه ليس بمرسل، حديثه متصل لأنه سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن الصلاح: والمشهور، يعني عند علماء الحديث، التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، سواء كان تابعي كبير أو تابعي صغير، ما دام أنه تابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه مرسل. قال: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم أن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، هذا هو الأقرب، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: يعني ابن كثير رحمه الله كما قال أبو عمرو ابن الحاجة في مختصره في أصول الفقه، هذا المختصر اسمه منتهى الوصول، منتهى الوصول، قال ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. هذا قول أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقبول. يعني لو قال البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مرسلا، إنما معلقا يسمى. فقوله معترض عليه قول أبي عمرو بن الحاجب. يبقى التعريف الأشهر والأفضل للحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. ثم قال الحافظ ابن كثير: وأما كونه حجة في الدين، هنا يأتي لمسألة، هل يحتج بالحديث المرسل في الدين؟ هل يحتج بالحديث المرسل؟ قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، لأن من علماء الأصول ذكروا ذلك. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. يقول ابن كثير رحمه الله ويذكر كتابه هذا مرارا. يقول أحمد شاكر رحمه الله: لا نعلم عنه سوى اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكتاب المقدمات لابن كثير هو مفقود، لم يطبع، الذي أشار إليه هنا. ثم قال ابن كثير: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، مسلم يعني الإمام مسلم في مقدمة صحيح مسلم، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر، يعني كما في التمهيد في المجلد الأول 117، حكاه عن جماعة أصحاب الحديث. إذن جمهور علماء الحديث لا يحتجون بالحديث المرسل ويعتبرون من الحديث الضعيفة. ثم يقول ابن كثير: وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه: لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة، لأن هذا التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو أسقط، أسقط في السند. من أسقط؟ قد يكون هذا الذي أسقطه هذا الراوي ضعيف، تابعي آخر أو أكثر من تابعي، اثنان ثلاثة أربعة خمسة من التابعين، قد يكون واحد منهم ضعيفا. قال: لأنه حذف منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه هنا، تعليقه هنا. قال ابن كثير بعد ذلك، قال يعني ابن الصلاح: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة، يعني الاحتجاج بالمرسل. إذن هو يتكلم عن هل يحتج بالحديث المرسل، فذكر أن جمهور أصحاب الحديث علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل لأنه من الحديث الضعيفة. ثم يأتي بالقول الثاني الذي يخالف قول جمهور علماء الحديث. قال: والاحتجاج به يعني بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم، طائفة يعني بعض العلماء. وهنا قد يلاحظ من استقرأ كتب الفقه لهذين الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله يجد في مذهبيهما كثيرا من المسائل أدلتها ضعيفة مرسلة. لماذا؟ لأن علماء هذين المذهبين يحتجون بالمرسل، وغيرهم جمهور الحديث يرونه ضعيفا. فيحصل الخلاف في بعض المسائل، بل في كثير من المسائل في الفقه الإسلامي. يقول ابن كثير: قلت، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، أيضا يشير إلى أن هذه أيضا هذا القول بالاحتجاج، أيضا هناك رواية عن الإمام أحمد أيضا وهو قول أيضا يروى عنه. قال وأشار إلى هذا أنه محكي عن الإمام أحمد. ابن قدامة في روضة الناظر ثم قال ابن كثير: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. إذن يشير الآن، يتكلم في الخلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، ويشير إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان تقبل ويحتج بها، وكلام الشافعي في مختصر المزني. قال أحمد شاكر: في مختصر المزني قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن. قالوا، يقول ابن كثير: قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تتبع مرسلات سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين. فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل عند الإمام الشافعي يحتج به حسن، لأنه تتبعها فوجدها مسندة. وقال أهل العلم: كذلك مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها يحتج بها. أحمد شاكر رحمه الله يقول في شرحه: ولقد بين هو رحمه الله ذلك في الأم، بين الإمام الشافعي رحمه الله أن مرسلات سعيد المسيب حسان في كتابه الأم في المجلد الثالث 188 بكلام طويل نسوقه بتمامه لأهميته. فأحمد شاكر في شرحه رحمه الله ينقل لنا كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بمرسلات سعيد المسيب. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ثم رد مرسلا مرويا عن غير سعيد، ثم قال أي المخالف: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوا عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد مما فيما عرفنا عنه إلا ثقة معروف. هذا كلام الشافعي رحمه الله: فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمى المجهول، ويسمى من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحدا، ولكن قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته. وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب. أقول: وهذا يظهر أن احتجاجه بمرسل سعيد إنما كان لمجيئه من وجه آخر يقويه، إما بوصل أو بغير ذلك، ومفهومه رد مرسله إن لم يجئ ما يقوي. هذا ما صرح به الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وقال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي له بعد نقله كلاما للإمام الشافعي في مسألة المراسيل وردها وتقويها، قال: فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبل، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيلا لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. خلاصة هذا الكلام الذي نقله أحمد شاكر رحمه الله عن الشافعي رحمه الله من كتابه الأم، وكذلك أيضا ما نقله عن الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، خلاصته أن النقل عن الشافعي رحمه الله أن مرسلات سعيد المسيب حسان غير منضبط، لأنه يفهم من كلامه كلام الشافعي رحمه الله أن مرسلات سعيد المسيب ومرسلات غيره أيضا من كبار التابعين تقبل إذا كان انضم إليها ما يؤكدها، وإن مراسيل ابن المسيب ومراسيل غيره أيضا من كبار التابعين لا تقبل إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها. هذه هي الخلاصة. ثم قال ابن كثير رحمه الله في أصل الكتاب: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، يعني الشافعي رحمه الله، إن مراسيل كبار تابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. قال أحمد شاكر: بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، كما في الرسالة والمعرفة والمناقب، وهذا قيد مهم جدا. إذن إذا جاء قول كبار التابعين من وجه آخر، من طريق أخرى، من سند آخر ولو مرسلة يقبل، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال أحمد شاكر: هذا تمام كلامه رحمه الله في كتابه الرسالة. ثم قال ابن كثير: قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول. الآن يتكلم مسألة مهمة وهي مراسيل الصحابة، يعني الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه هو الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، حكم الحديث المتصل، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، أكثرهم يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. إذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط صحابيا، فهذا الصحابي عدل ثقة لا تضر جهالته، فجهالتهم لا تضر، جهالتهم لا تضر، والله أعلم. قلت: يقول ابن كثير رحمه الله: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، من ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ذكر هذا الإجماع، أشار إليه. قال الحافظ في هدي الساري، يقول أحمد شاكر: قال الحافظ في هدي الساري: وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول. وقال في بعد ذلك أيضا، هذه مقدمة فتح الباري سمى هدي الساري، قال الحافظ بن حجر: وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك، قبول مرسل الصحابي والاحتجاج به إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم، فلا يعتد بمخالفته، والله أعلم. ثم قال ابن كثير وقال وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. يحكى هذا المذهب يعني الخلاف أن مرسل الصحابي لا يحتج به عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. أحمد شاكر رحمه الله يقول قال السيوطي في التدريب، تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، قال السيوطي وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووا بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وهذا هو الحق. يقول أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال ابن كثير وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الأكابر الصحابة عن الأصاغر عن التابعين، هذا هو المراد. يقول أحمد شاكر قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عن مثل هذا سبيل بينوه وأوضحوه. قال وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندر أخذهم عمن يضعف من التابعين، والله أعلم. قال وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله، هذه أنواع علوم الحديث سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. ثم قال أحمد شاكر قال ابن كثير رحمه الله تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يعني في غير كتاب السنن الكبير أيضا، يسمي ما رواه التابعين عن رجل من الصحابة مرسلا، بل قال هو بمعنى المرسل، قال بمعنى المرسل لم يقل مرسلا، لا بد من النقل، وهذا في سنن البيهقي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 19 قال هو بمعنى المرسل. وابن كثير عندما قال هنا والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير، يقول أحمد شاكر رحمه الله الذي رأيته في السنن يعني البيهقي له قوله عقب حديث وهذا الحديث رواته ثقات، لأن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، ففرق بين العبارتين، لعل الفرق يظهر من قول البيهقي في معرفة السنن والآثار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم لا يضر. إذن هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير هو يشير إلى كلام البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره، يعني في كتبه الأخرى للبيهقي، يسمي ما رواه التابعين عن رجل من الصحابة مرسلا، فهنا أحمد شاكر يستدرك على الحافظ ابن كثير هذا الفهم وهذا المعنى، يقول إن البيهقي رحمه الله قال هو بمعنى المرسل ولم يقل مرسلا، قال ففرق بين العبارتين أحمد شاكر رحمه الله. قال ابن كثير بعد ذلك فإن كان يذهب مع هذا إلا أنه ليس بحجة، يعني كان يذهب يعني البيهقي إلا أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، مرسل الصحابة ليس بحجة والله أعلم. والشيخ الألباني رحمه الله يستدرك على الحافظ ابن كثير هنا، قال هذا الإلزام ليس على إطلاقه، لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة. هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي. انتهى كلام الألباني رحمه الله، وكذلك أيضا انتهى كلام حافظ ابن كثير رحمه الله، وانتهى الكلام عن هذا النوع، وهو النوع التاسع من أنواع الحديث، وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل. ثم ننتقل إلى النوع العاشر من أنواع الحديث، وهو النوع وهو المنقطع، الحديث المنقطع. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. يشير إلى الخلاف. المنقطع، الحديث المنقطع، هذه الانقطاع صفة في السند، والمنقطع هو من أنواع الحديث الضعيف. وتعريف الحديث المنقطع هو الذي سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. هذا هو التعريف الذي استقر عليه علماء الحديث من المتأخرين. إذن الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده، سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، ليس على التوالي. يقول ابن كثير: قلت: فمنهم من قال، يذكر لنا الآن خلاف العلماء وأقوالهم في تعريف الحديث المنقطع. تعريف الأول: قال: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم في الإسناد. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما روى عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. هذا القول الأول هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، فأتى بمثال ابن الصلاح رحمه الله: سقوط رجل من الإسناد، وأتى بهذا الحديث. ثم يأتي بمثال آخر عندما قال: أو يذكر فيه رجل مبهم. حديث المنقطع أن يذكر فيه رجل مبهم. قال: ومثل الثاني بما روى أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر. هذا المثال على أن يذكر فيه رجل مبهم، هذا على التعريف الأول من تعريف الحديث المنقطع، أن يسقط من إسناد رجل. وأتى بمثال الحديث أنه: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، وبين أن فيه انقطاع في موضعين. ثم بمثال على أن يذكر فيه رجل مبهم يسمى الحديث المنقطع، وهذا المثال الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، هنا الإبهام، رجلان مبهمان من هما، لم تذكر أسماؤهما، عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: الله من يسألك الثبات في الأمر.
هذه أمثلة فقط عند أصحاب القول الأول على الحديث المنقطع، على تعريفهم أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم يسمى حديث منقطع، وأتوا بالمثالين. أما تخريج الحديثين فحديث الأول حديث موصول، كما عند الحاكم في علوم الحديث. كذلك أيضا رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهذا مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. هذه الرواية التي جاءت. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس: اللهم إني أسألك ثبات في الأمر. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني والنسائي وابن حبان، وهو صحيح بطرقه، صحيح بطرقه هذا الحديث. أما الحديث الأول فحديث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، ضعفه الألباني رحمه الله في تعليقه على الباعث الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، فليرجع إليه. ثم قال ابن كثير: ومنهم من قال، يأتي بالتعريف الثاني عند علماء الحديث للحديث المنقطع، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله. أحمد شاكر رحمه الله هنا يعلق عند ذكر الخطيب البغدادي في كفايته، يقول أحمد شاكر في أصل مختصر ابن كثير هنا في كتابيه: والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في كفايته، وهو الصواب، ولذلك أثبتناه. قال: وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث، أحدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع، والآخر الجامع لأداب الشيخ والسامع لم يطبع. ثم قال بعد ذلك: وقال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن تابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. هكذا قال، لكن كتاب الجامع لأداب الشيخ والسامع للخطيب البغدادي طبع مؤخرا في 3 طبعات، طبع في مجلدين، طبعة جيدة، ويحتاجه طالب العلم متقدم في علم الرواية وفي علم الحديث. هذا الذي نقله وذكره الحافظ ابن كثير من تعريف الحديث الحديث المنقطع، قال: منهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومنهم من قال منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده. ثم قال بعد ذلك ينقل عن ابن الصلاح قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. هذا قول ثالث نقله ابن الصلاح، ثم أشار إليه الحافظ ابن كثير في شرحه لمقدمة ابن الصلاح هنا. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم، عن بعضهم قال أحمد شاكر هو الحافظ أبو بكر البرديجي، وكلامه المشار إليه في جزء الكلام عن المرسل والمنقطع كما أفاده الحافظ ابن حجر في النكت. هذا إذن قول ثالث قال ابن كثير، وهذا بعيد غريب. غريب لماذا؟ لأنه هذا لا يسمى منقطع، هذا يسمى المقطوع الذي روي عن التابعي فمن دونه، قول التابعي فمن دونه، ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، هذا يسمى المقطوع كما مر معنا سابقا في الدرس الماضي عند ذكر الحديث المرفوع
والحديث الموقوف والحديث المقطوع. فما أضيف إلى التابعي فمن دونه يسمى المقطوع لا يسمى المنقطع، هكذا. إذا خلاصة هذا الكلام، النوع العاشر الحديث المنقطع تعريفه هو الذي سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر، ليس على التوالي، ليس على التوالي. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم، الكلام عن هذين النوعين، النوع التاسع وهو الحديث المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وكذلك الكلام عن النوع العاشر وهو الحديث المنقطع، وهو الذي سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. وأن حافظ ابن كثير نقل عن ابن صلاح الخلاف في صورة وتعريف هذين النوعين المرسل والمنقطع، إشارة إلى الخلاف في التعريف، وهذا أيضا يحتاجه طالب العلم. لكن الخلاصة أن النوع التاسع وهو المرسل، الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهو ضعيف من أنواع الحديث الضعيف، لا يؤخذ إلا إذا أيدته القرائن وجاء من طريق آخر يتقوى به، إذا يتقوى بالشواهد والمتابعات. وهكذا الحديث المنقطع أيضا مثله، هو حديث ضعيف من أنواع الحديث الضعيف، حديث المنقطع الذي سقط من أثناء إسناده راون أو أكثر ليس على التوالي، حديث ضعيف لكنه يتقوى بالشواهد والمتابعات. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.